إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي سفيان أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. هذا الحديث العظيم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث طويل، ونقتطعه في خطب بعون الله تعالى. وقبل ما أستمر في سرده أو سرد ما جزء منه، أوضح وأذكر ببعض ما ورد فيه بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل كتبا إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان ملك الروم اللي يعتبر في زمانه أعظم ملوك الدنيا وقتها، كان قد وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستعجل في الرد، بل أحضر بين يديه بعض العرب من قريش حتى يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطابق بين أجوبتهم وبين ما يعلمه من صفات النبي الخاتم الذي يبعث في آخر الزمان، هل تتطابق الصفتان أم لا تتطابقان. فسأل هرقل أبا سفيان 13 سؤالا تقريبا، وكانت متعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشخصه وحروبه ومبادئ رسالته. تكلمنا في الخطبة الماضية عن السؤال الأول، سأله عن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم نكمل بعون الله تعالى بعض الأسئلة التي سأل عنها. قال هرقل لأبي سفيان: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني هرقل يسأل أبا سفيان أن محمد عليه الصلاة والسلام يدعي أنه نبي، هل منكم من قريش أو من العرب رجل سبق محمدا عليه الصلاة والسلام وادعى النبوة؟ في عندكم حد ادعى النبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو سفيان: فقلت لا. سؤال آخر طرحه هرقل، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ يعني كان أحد آباء محمد عليه الصلاة والسلام أبوه أو جده أو جد جده، كان أحدهم ملكا على العرب، هل كان من آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. طيب الآن إخوة الإسلام، نقف عند هذين السؤالين بعون الله تعالى. بدنا نسأل: ما الحكمة من طرح هذين السؤالين، وعلى ماذا يدل هذان السؤالان؟ الحكمة بينها هرقل في آخر الحوار، فيقول في آخر الحوار لأبي سفيان، يقول له: وسألتك هل قال هذا القول منكم أحد قبله قط؟ هل ادعى النبوة أحد من العرب أو من قريش قبل محمد؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. ما معنى الحكمة هنا اللي بيناه هرقل؟ يقول: أنا فكرت أنه لو كان أحد من العرب أو من قريش ادعى النبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قام محمد ادعى النبوة عليه الصلاة والسلام، فأنا أقول في نفسي لعله يقلد غيره ويتشبه بغيره، يأتسي بقول قيل غير، أي يتشبه بقول قيل قبله. طيب السؤال الثاني ماذا، ما الحكمة منه، ما الحكمة منه؟ يقول: وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. ولما سألتك أنا قلت لك كان أحد آباء محمد عليه السلام ملكا، فقلت لا ما كان أحد آبائي ملكا، فقلت في نفسي لو كان أحد آبائي ملكا لقلت محمد يطلب ملك أبيه عليه السلام. فرجل شعر أنه أحق بالملك من غيره، خاصة أن أباه أو جده كان ملكا، فالآن يدعي النبوة طمعا بالملك حتى يصل إلى الملك، فذكرت أن لا، فلذلك انتفى الأمر عند هرقل. الآن إخوة الإسلام بدنا في ملاحظة مهمة وفرق بين هذين السؤالين والسؤال اللي قبل. السؤال اللي قبل لما سأل هرقل أبا سفيان قال له كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، أي عنده نسب رفيع. ماذا قال أبو سفيان، ماذا قال هرقل في بيان الحكمة؟ قال: وسألتك عن نسبه فيكم فقلت هو فينا ذو نسب، كذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها. أي الجواب أخذه من العلم، من العلم الأولين، من التوراة والإنجيل، ما من عنده. قال: أنت قلت نسبه عظيم، أنا أعلم أن الأنبياء كذلك فيما علمت من التوراة والإنجيل تبعث في أنساب رفيعة في قومها. قال: كذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها. لكن هنا في السؤالين هنا لما بين الحكمة ما قال شيء عن الأولين، عن علم الأولين أو من التوراة والإنجيل، إنما جعله احتمالا وتحليلا شخصيا له. فلما قال: وسألتك هل كان أحد من العرب ادعى النبوة قبله، فقلت لا، فقلت، يعني قال من نفسه باجتهاده الشخصي وتحليله، قال قلت لو كان أحد ادعى النبوة، قلت لي والله في عشرة قبل محمد عليه الصلاة والسلام ادعوا أنه أنبياء، فقلت هو مثلهم، يعني لكن هذا أثر الريبة والشك في نفسي، بس هذا هاجس شخصي ما هو مأخوذ من الأولين. كذلك موضوع الملك، لو قلت أنه في أحد أبيه ملك قلت يمكن يقلد أحدا أو يريد يطلب ملك أبيه، فهذا تحليل شخصي من هرقل وليس مما علمه من الأولين، لأنه لا يمتنع في سنة الله عز وجل أن يكون أحد أباء الأنبياء ملكا. سليمان كان ملكا عليه السلام ونبيا، وكان أبوه ملكا ونبيا، لا يمتنع في سنة الله عز وجل، ولا يمتنع أيضا في سنة الله أن يكون يبعث نبي صادق ولو ادعى النبوة قبله أحد أو بعده أحد. وقد وجد من العرب من ادعى النبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام بس ليس من قريش. لما سئل أبو سفيان هل ادعى أحد منكم، أي من قريش، قالوا لا، بس كان في من العرب، من العرب من ادعى النبوة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أمية بن أبي الصلت الثقفي وغيره. ولكن رغم هذا أنه تحليل شخصي من قريش من هرقل، لكن هذا يثير الشك عند الناس، أنه لنفترض أن أبا سفيان قال له نعم هناك، لما سأله في أحد ادعى النبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام من قريش، قال له نعم في كتير، كل يومين بيطلع لنا وين بيدعي النبوة. فهذا يثير الشك عند هرقل أن محمد عليه الصلاة والسلام ممكن يكون متهم تغيره، يدعي النبوة غير صادق. ولو قال له هل كان من أبي ملك، قال نعم أبوه كان ملك ولا جده كان ملك، كان يقع في قلبه الشك أن محمد عليه السلام يطلب ملك أبيه، هذا يثير الريبة في النفوس. لذلك من رحمة الله تعالى بعباده أن برأ رسول عليه الصلاة والسلام من كل ما يثير الشك حول نبوته، ومن كل ما يثير الريبة ولو كانت شيئا غير قطعي، بس ما دام يثير الريبة في النفوس الله برأ رسوله منه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تيسيرا للهداية عند الناس، حتى ييسر أمر الهداية ربنا سبحانه وتعالى للناس، ما يكون في حول النبي أي شكوك حول مصداقيته صلى الله عليه وسلم، فحتى يسهل الإيمان عند الناس ما يستصعبون الإيمان. من رحمة الله أنه برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يسار حول نبوته من شكوك رحمة بالعباد. والآن إخوة الإسلام بدي أضرب بعض الأمثلة، والأمثلة في هذا كثيرة، بس حتى نفهم هذه المسألة بعون الله تعالى. المثل الأول، القوم اللي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام سواء العرب ولا قريش كانوا أميين، أي ما بيعرفوا لا يقرأوا لا يكتبوا، لا يحسنون الكتابة ولا القراءة. لنقول لقدر لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام نشأ في قوم أميين لا يحسن الكتاب ولا القراءة، ولكن هو كان نشأ شابا مثقفا درس الكتاب والقراءة في مكة، وذهب إلى المكان آخر تعلم على أيدي مشايخ وأساتذة وعلماء، ثم رجع إلى مكة وبعد الأربعين ادعى بأنه نبي، ادعى بأنه نبي. فهنا كان هذا الأمر سيثير الريبة في قلوب الناس، لك يا أخي إنه هو رجل شاب مثقف عم بيقول هذا القرآن من عند الله، يمكن هو ألفه، يمكن القرآن تعلمه من الرحلة اللي راح فيها، تعلم من الأساتذة والشيوخ، يمكن نقله عن كتب اللي دائما بنشوف حامل الكتاب عم يقرأ، يمكن نقله عن كتب الأولين. فهذه الثقافة والعلم ممكن كانت تبعث في نفوس بعض الناس الريبة والشك في نبوته. لذلك رحمة من الله بعباده جعل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أميا لا يحسن الكتاب ولا القراءة، يعني قدامه في كتاب ما بيعرف يقرأه، قل اكتب كذا، ما يحسن الكتاب عليه الصلاة والسلام. هذا من رحمة الله بعباده، جعل نبيه أميا حتى تكتمل المعجزة، حتى ما عاد يشك. كيف يشك انه كتاب مثل القرآن الكريم معجز وإنسان يتلوه أمي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب؟ هذه اكتملت المعجزة بخلاف ما يكون يحسن الكتاب والقراءة. لذلك هذا المعنى بيّنه الله سبحانه وتعالى في القرآن، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي قبل أن تقول بأنك نبي وتبعث نبيا ما كنت تحسن الكتاب ولا كنت تقرأ، ما كنت تقرأ ولا تحسن القراءة ولا الكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يقول تعالى هذا أكبر دليل على معجزتك ونبوتك أنك أمي وجئت بقرآن معجز لا يحسنه حتى المثقفون، هذا أكبر دليل. إذن الله رحمه بالعباد، نفى عن رسول عليه الصلاة والسلام أي شيء قد يثير الشك حول نبوته أو مصداقيته أو صدق نبوته، تيسيرا للهداية على الناس. هذا مثل أول. مثل ثاني يا إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام إذا اطلعنا على سيرته منشوف أول ما نشأ شابا كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، ما كان غنيا، كان شاب فقير، وكان حتى يرعى الغنم، يعني كان يرعى الغنم ويأخذ أجرة على رعي الغنم، دليل فقره عليه الصلاة والسلام. بعد ما بعث نبيا بعد الأربعين، ثم فتح الله عليه الفتوح خاصة بعد فتح خيبر وفتح الطائف وفتح البحرين، صار بين يديه مال كثير. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم توسع في هذا المال كثير وقال لك الله جعل له نصيبا في الفيء، جعل له الخمس في الفيء، فخمسه لله والرسول له الخمس، فقال لو أن النبي عليه الصلاة توسع في هذا الفيء في هذا المال وقال له خليني أحسن وضعي، خليني أحسن وضعي، فبيتي صغير، كان بيته عليه السلام أمتار يعني ما يتجاوز 12 متر غرفة واحدة، خلينا حسن بيت يطلع إلى بيت كبير وحسن العفش البيت وحسن وضعي ووضع حياتي، لو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ما كان محرما، ولو فعل ذلك ممكن كثير من الناس يرتابون في أمره ويشكون في نبوته، ملك أوف شوف محمد عليه الصلاة والسلام كان شابا فقيرا هو ادعى النبوة ما شاء الله فتح الله عليه، شوف شو صار عنده، كان يرعى الغنم صار الآن عنده ملايين، صار عنده ملايين وعنده أثر وعنده عفش بجنن، فكانوا يرتابون. لذلك رحمة من الله بعباده أن برأ رسوله عليه الصلاة والسلام من التوسع في الدنيا، برأه منه حتى لا يرتاب الناس، ما يقولوا أراد من وراء النبوة مالا أبدا. دليل هذا في حديث رواه البيهقي رحمه الله وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما جميعا عن عائشة رضي الله عنها تقول: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت في رش رسول الله عليه الصلاة والسلام عباءة مسنية. تقول عائشة: أنا في البيت جاءت امرأة من الأنصار تزورني، فاطلعت على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول طيب كيف المرأة شافت الفراش؟ شو هي دخلت على أوضة النوم؟ ما كان عنده إلا أوضة واحدة عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده إلا أوضة واحدة، هي أوضة القعدة وهي أوضة النوم وهي المطبخ، ما كان في حمامات في بيوتهم، كانوا يعني يتبرزون خارج البيوت. فهي المرأة لما دخلت التفتت هيك فشافت فرشة النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا ينام، فوجدت عباية عباءة مثل هذه العباءة مطوية متنية تاني، فكان ينام عليها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأنصارية أشفقت على حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيوجع ظهره إذا نام بهالنومة. فلذلك تقول عائشة: فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، أشفقت على النبي عليه الصلاة والسلام على حاله، فرحت على بيته عند فرشه بقلبه في صوف، وفي رواية صوف منفوش يعني ما شاء الله منجد جديد، يعني النبي ينام عليها عليه الصلاة والسلام فيستريح، فبعثت إلى عائشة بهذا الفراش. تقول عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، لما دخل النبي على عائشة بعد ما رحت الأنصارية شاف هذه الفرشة جديدة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ شو هذه الفرشة؟ منين جبتيها؟ قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلانة الأنصارية دخلت علي زارتني فرأت فراشك فانطلقت فبعثت إلي بهذا الفراش. يعني اجتك هدية من امرأة أنصارية، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: يا عائشة رديه، رجعي إليه، رجعي إليه. كأن عائشة ما كانت تحب الرجل، وكان أعجبها جماله وحسنه، وبتحب المرأة ببيته يكون في توسع، فترددت قليلا، فقال لها في المرة الرابعة كما في بعض الروايات قال لها: يا عائشة رديه. لا أجر الله معي جبال الذهب والفضة. يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة بعد ما تلكأت قليلا في رده قال لها: يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لا أجر الله معي جبال الذهب والفضة. قال لها: يا عائشة ما تظني أنه أنا ما عندي فرشة ماني قادر، لو بدي بسأل الله دعوة واحدة، الله عرض علي أن يسير معي جبال من الذهب والفضة وبشتري أحلى فرشة، بس أنا اخترت هذه الحياة، أنا اخترت التقشف، أنا اخترت أن أنام على عباءة مثنية. لماذا اختار هذا عليه الصلاة والسلام؟ في حكم كثيرة، مرة ذكرت حكمة في بعض الخطب، ومن الحكم حتى لا يرتاب الناس، حتى ما يجي جماعتنا يقول لك أوف كيف صار معه هيك، من أين له هذا؟ فاختار عليه الصلاة والسلام وعصمه الله تعالى عن التوسع في أكله طعامه وشرابه وفراشه حتى لا يرتاب المبطلون. هذا مثل ثاني. مثل ثالث يا إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج بأزواجه كان أيضا وضعهن فقيرا، يعني كان وضع النساء اللي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كان تعبان، يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام كان طعام بسيط. في حديث رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها تحكي شيئا من حياة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من طعامهم. تقول عائشة لابن أختها عروة ابن الزبير تقول له: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله النار عليه الصلاة والسلام. تقول كان يمر علينا شهرين وراء بعض، شهرين نراقب الهلال، بمر أول هلال والثاني والثالث، يعني شهرين قمريان بمر علينا وما في واحدة من نسائه أوقدت نارا في بيتها. شو إن أوقدت نارا؟ أي كنية عن الطبخ، لا طبخت ولا خبزت، ما كنا نطبخ. فهنا عروة تعجب لأن توسعت الحياة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم. قال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ إذا ما كنتوا تطبخوا شو كنتوا تأكلوا؟ ما كان يعيشكم؟ قالت: هما الأسودان، التمر والماء. نشرب مي ونأكل تمر وبس، هذا طعام نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت أيضا أنه كان بعض الأنصار أحيانا تبعث لنا شوية لبن ضيافة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هيك كان أحوال أزواجه. لما فتح الله عليه الفتوح كما ذكرت وجاء المال كثير وكان له حق بهذا المال عليه الصلاة والسلام، هون اجت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اجوا لعنده، اجتمعنا إليه صلى الله عليه وسلم وطالبنه بالتوسيع في النفقة. قل يا رسول الله عليه السلام يعني الله فتح عليك، بالأول كنا راضين بإجتنا، كنا راضين بالتمر والماء بس ما كان في مال، هلأ صار عندك مال، صار في مال بين يديك ولك حق بهذا المال، فوسع علينا أعطينا مال، خلينا نرتاح بالأكل بالشرب بالأثاث بالعفش، خلينا نوسع ونغير بيوتنا، خلينا نتوسع شوي. بعدين ما عم نشوف نحن، ما عم نشوف أزواج الصحابة رضي الله عنهم كيف صار بعد ما الله فتح عليهم المال صار يتوسعوا، صار يأكلوا ويشربوا ويتهنوا، فوسع أنت علينا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه فعل، لو أنه فعل ووسع عليهن في النفقة وزاد عليهن في الراتب الشهري، شو كان صار؟ لا إجا الناس وقالوا شوف محمد عليه وسلم دعا أنه نبي، طيب شوف كيف كان عيشة نسوينه قبل في أول الأمر، كان يأكلوا تمر ومي، وبعدين شوف المناسف والأكل والشرب والعزيم، فكان يرتاب الناس أو بعض الناس في نبوته، يقولوا ادعى النبوة حتى يأخذ مال الناس حتى يبسط أزواجه ونسوانه ويفرحهم ويكرمهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ما فرح بهالطلب، وزائل عليه الصلاة والسلام النساء تأثر منهن وبقي شهرا لا يكلمهن، شهر اعتزل في علية له مشروبة لا علية، لا يكلم أزواجه شهرا بسبب هذا الطلب. كيف انتهت القضية؟ اسمع النهاية. الله أنزل آية في الموضوع، أنزل الله تعالى قرآنا في القضية، يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما معنى الآية؟ الله تعالى أنزل تخيرا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد شهر من زعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى خير النساء، قالوا يا نساء النبي كلام الله، قالوا يا رسولنا قل لنسوانك، قل له للنسوان قل لأزواجي، شو بده يقول لهم؟ بيقول لهم إذا كان بدكم حياة الرفاهية وبدكم تأكلوا وتتوسعوا بالأكل والشرب والعفش والأساس والطلعات والجيات ما في مانع، بس ليس عندي، أنا بطلقكم، بتروحوا عبيت أهلكم وهناك بيوسعوا عليكم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، أي الطلاق، وروح عند أهلكم تمتعوا، عندي لا، هذه حياتي، هذا ديني، هذه ديدني في الحياة التقشف. أما الخيار الثاني إذا كان بدكم تصبروا على العيش معي بهذه الوضعية على التمر والمي وعلى الفراش المسني، إذا بدكم تصبروا فأنا بوعدكم بأمر الله، طبعا بوعد الله بالجنة، الله بيعودكم بالجنة عن الدنيا عما فاتكم من الدنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بلوم المناسف بالآخرة مش في الدنيا عندي، والأكل والشرب بالآخرة ما عندي في الدنيا، بدكن هيك ولا هيك. طبعا الحمد لله نساء النبي كلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن شاهد بالحديث لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فكر أو توسع أو وسع على نسائه لكان هذا ممكن يثير الشبهة والشكوك عند الناس، فرحمة من الله بعباده لذلك عصم نبيه عليه الصلاة والسلام وبرأه من التوسع في الدنيا حتى لا يرتاب المبطلون. هذه بعض الأمثلة لإخوة الإسلام. والآن نأتي إلى فائدة هذا الحديث. طيب نحن شو نستفيد في حياتنا من هذه القصة، مما رويناه شو نستفيد منه؟ الفئر إخوة الإسلام لما ذكرنا بأن الله تعالى برأ رسوله من كل ما يثير الشكوك حول صدق نبوته، مثل ما ذكر الخطبة الماضية ذكر أن الله برأ رسوله من كل ما ينفر الناس عن دعوته، كل شيء بينفر الله برأه منه، والآن في هذه الخطبة الله برأ رسوله من كل ما يثير الشكوك حول دينه أو حول دعوته أو حول نبوته، الله برأه منه رحمة بالناس. دليل هذا غير اللي ذكرناه من الأدلة، في دليل في رجل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان يؤذي النبي كثيرا عليه الصلاة والسلام، كان يؤذيه كثيرا حتى تكلم على أزواج النبي وكان يستحق القتل. بعض الصحابة استأذى النبي في قتله، كان رجلا معروفا في الأنصار زعيم من زعماء الأنصار. عمر استأذى النبي قال له خلينا نقتله، هذا أساء كثير طول كثير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا تقتله، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قالوا الآن أنت يا عمر إذا قتلته أنت فهمان شو القصة، شو عم يحكي علي علي وعلى أزواجي، وكان واحد حولي فهمانين، بس الناس اللي برا برات المدينة سواء من العرب أو من غير العرب من المسلمين أو غير المسلمين ما هم فهمانين، فشو بتطلع الإشاعة برات المدينة، شو بتطلع الإشاعة إنه محمد يقتل أصحابه عليه السلام. طيب ماذا تعني محمد يقتل أصحابه؟ تعني أن محمدا عليه السلام ادعى النبوة وهو يريد الملك، لأن الملوك أول استعان، لأنه استعان بهؤلاء الأنصار فنصروه ومكنوا له في الأرض، فلما تمكن بلش يصفيهم واحد ورا الثاني، هذه ديدن الملوك، إنسان بيعمل ثورة بيطلعوا جماعة حتى ينفرد بالملك له ولذريتهم بعده، ببلش يصفي اللي طلعوا معه اللي قاموا معه، فبيصير الناس بيقولوا من هو نبي محمد، من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا أخلاق الأنبياء أنه يصفي اللي اعتمد عليهم في ضعف الإسلام أول الضعف، ما كان يصفيهم، هذا فعل الملوك وليس فعل الأنبياء. فهون لا شك الناس في الدين وشك الناس في النبوة، لك لا تفعل، ما تقتلوا، نصبر على أذاه. طيب اليوم يا أخوة الإسلام الفائدة من هذا الحديث كله أنه واجب الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحافظ على سمعة الإسلام وأن تحميه من كل ما يثير الشكوك حوله، كل شيء بيثير الشكوك عند الناس غير المسلمين حول الإسلام يجب الأمة أن تنبري وتدافع عن ذلك. ليش هذا؟ تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو كان يفعل نفعل مثله حتى نحمي هذا الدين، كل شيء يثير الشكوك حول الدين الأمة تنبري وتدافع، سواء شبهات فعلية أو قولية الأمة تنبري وتدافع. بس إذا نظرنا إخوة الإسلام لواقعنا اللي نعيش فيه نرى للأسف أن العكس هو اللي جرى عند كثير من المسلمين، مش عند كل المسلمين، عند كثير من المسلمين العكس هو اللي جرى. بدل ما المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يتحملوا يحملوا راية الدفاع عن الدين والزود على سمعته وحمايته في أصله، بتلاقي صار المسلمون يسيئون إلى الدين بتصرفاتهم، حتى صار الشك يقع في قلوب غير المسلمين بسبب تصرفات المسلمين. وأعطيك ثلاث أمثلة أيضا حتى نفهم هذه المسائل الإسلام. الآن لما الناس غير المسلمين بيشوفوا حركتين إسلاميتين، حركتين إسلاميتين، يعني ما عم نقول شيعة أو سنة، لا سنة، ما عم نقول علماني وإسلامي، لا إسلاميين، اثنين إسلاميين وملتزمين وعندهم لحى ولبسين عبايات ولبسين قلنصوات، يعني التزام كامل بالزي الإسلامي، وبتقيت عم يقتلوا بعض كما جرى في سوريا وأحيانا يجري في اليوم في أيامنا، ما بدنا نسمي كثير، المهم عم نشوف إسلاميين يقتلون إسلاميين. هون غير المسلم بيقول لك عم شو هذا الدين، إذا هول مسلمين وملتزمين وكذا عم يطلوا بعضهم، معناتها شو خلوا لنا، يعني إذا نحن إذا ما حملوا بعض كيف بدهم يحملونا، نحن غير مسلمين كيف بدهم يحملونا، معناتها الدين فغلط، دينهم فغلط. ما معقول رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وسنة واحدة يتبعونها ومذهب واحد وعم يطلوا بعضهم، ما تفشي غلط بهذا الدين. فهون نفروا الناس من الإسلام وأساءوا لسمعة الدين وأثاروا الشكوك حول صدقية الدين بسبب تصرفاتهم. كان النبي خاف من هذا، يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لم تفتنوا الناس عن دين الله، يشوفكم عم تقتلوا بعض تفتنون الناس. هذا مثل. مثل ثاني إخوة الإسلام، تخلف المسلمين. الآن أنت تصور بس شاب مسيحي في لبنان، عايش بلبنان بالبترون ولا بجبال ولا ببيروت الشرقية، شاف كل لبنان انقطع من الميزوت من البنزين في فترة من فترات، ووقفوا كل الناس طويبير، كل الناس وقفوا طويبير، ما في إلا بطرابلس طويبير، وكل يوم قتيل أو قتيلين وثلاث جرحى وعشرين جريح كل يوم على المحطات، قتيل وقتيلين ثلاث جرحى وعشر جرحى. في مصر المنطقة المسيحية في طويبير بس ما في قتل، في طويبير ما في جرحى، في طويبير ما في مشاكل. طيب شو السر؟ هو بنفسه بيسأل يعني ليش السر بس عند المسلمين يصير هالشيء؟ فهو بدون شعر أم لم يشعر يرجع الأمر إلى الدين. لكن أخي في تخلف عن المسلمين، يمكن سبب دينهم، دينهم هكذا بيأمرهم. فهيك منكون نحن صددنا هؤلاء عن الإسلام بسبب تخلفنا، بسبب تخلفنا. هذا مثل ثاني. مثل ثالث وأخير، بتلاقي اليوم كثير مسلمين بيقلدوا المسيحيين، بيقلدوهم بأعيادهم، مثلا بعيد الميلاد وعيد رأس السنة بتلاقي ما شاء الله المسلمين أكثر المسيحيين بالاحتفالات، وبيقلدوهم بقصات الشعر، وبيقلدوهم بالتياب، وبيقلدوهم بالأكل، وبيقلدوهم بالشرب، وبيقلدوهم بالعادات. طيب هالمسيحي بيقول لك اللي بيطلع على المسلمين بيقول لك يا عمي هول عم بيقلدونا بكل تقاليد ديننا، بأعيادنا، بصات شعرنا، بحياتنا، بيحبونا، بيقلدونا. معناته لو كانوا مقتنعين بدينهم ما اجوا قلدوا دين آخر. وإذا هن منهم مقتنعين بدينهم كيف أنا بدي اقتنع بالدين؟ كيف أنا بدي اقتنع بالدين؟ وبتلاقي أحيانا في أشياء، في تجتمع أحيانا جمعيات تطالب بأمر يخالف أمر الله، وتلاقي محجبات يحضرنا الاجتماع يطالبنا بما يخالف أمر الله، محجبات. طيب هذه النصرانية بتقول عما شو هالإسلام هذا، شو هالإسلام إذا المحجبة ضد الإسلام؟ فيفتن الناس. من كان يوم كان بتربط في اجتماع حول أمر يخالف أمر الله، ومين حضروا؟ محجبات. من يومين بطرابلس المسيحية شو بتقول لك؟ زي منهم مقتنعين بدينهم، كيف أنا بدي اقتنع بالإسلام؟ لذلك يا أخوة الإسلام للأسف نقول للأسف أنه في أيامنا هذه نحن كمسلمين أسأنا للإسلام وأثرنا الشكوك حوله أكثر مما حمينا سمعة الإسلام. وما بدنا نحكي إنسان عن المسلمين الفلاسفي اللي بيطلع لك كل هون هذا بيطعم بصحيح البخاري، وهذا بيطعم بالكتب الستة، وهذا بيطعم بيشكك بحكم الردة، وهذا بيشكك بالحكم الإسلامي وما لازم يكون في حكم للإسلام. هل كثير من علماء يدعون العلم في الإسلام يدعون ذلك ويفترون على الله ذلك، فكيف بدك المسيح بهذيك صدق بالإسلام؟ نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.